الوجه الثاني يبدأ حالا. تجدد أمل الحجاز بعد ذلك في ابن الزبير بعد موت يزيد، واتسع شأن ابن الزبير، ولكن مكة تعرضت في عهد ابن الزبير لأهوال جيش الشام مرتين، إحداهما في عهد يزيد حينما سار إليها جيشه عقب الانتهاء من موقعة الحرة، وقد آلت رياسة هذا الجيش إلى الحصين ابن نمير لموت مسلم ابن عقبة قبل أن يصل الجيش إلى مكة، وقد أنزل هذا الجيش النوازل بمكة، ولكنها ندت من التدمير بموت يزيد وانسحاب ذلك الجيش. وثانيتهما في عهد عبد الملك، حيث قضى الحجاج على ابن الزبير، وقضى في نفس الوقت على أمل الحجاز في استرداد سلطانه. وهكذا أصبح الحجاز ولا أمل له في السلطان السياسي، وقد ضحى الحجاز بأغلى ما به من دماء ليستعيد مكانته، ولكن هذه التضحيات لم تأتي بطائل. ونشأ بعد ذلك جيل جديد في الحجاز، جيل لم يطمع في سلطان سياسي، ولم يكن موضع ثقة خلفاء دمشق، فلم توكل لهم أعمال ذات بال، وورث هذا الجيل ثروات طائلة جمعها الجيل السابق الذي كانت له صدارة من قبل، فاجتمع بذلك في أبناء مكة والمدينة الشباب والفراغ والجدح. واتجهت المدينتان إلى الأدب والفن، تجد فيهما السلوى عما فقدتاه من جاه عريض وسلطان ضخم. وهكذا أصبح النسيب فنا قائما بذاته بعد أن كان يظهر في مطلع القصائد فقط. وظهر بمكة عمر بن أبي ربيعة شاعر الغزل الشهير، وظهرت الصالونات الأدبية وحلقات الغناء والموسيقى، فظهر طويس وابن سريج والغريض، وقد أبدع الغريض في الغناء حتى توهم الناس أنه يتلقى غناءه من الجن. ويروى أنه خرج مرة إلى طريق الحجاج وتوقف حيث يراهم ولا يرونه، وأخذ يغني من شعر عمر بن أبي ربيعة: أيها الرائح المجد ابتكارا، قد قضى من تهامة الأوتارا، فملك الطرب قلوب السامعين وقالوا طائفة من حجاج الجن. وهكذا انتقل الحجاج من قمة إلى قمة، من قمة في السياسة إلى قمة في شؤون الأدب وشؤون الفن. وبعد ذلك هو عبد الملك بن مروان وحيد عصره الذي جمع له العلم والسياسة والشؤون العسكرية والإدارية. إنه خليفة يمكن أن يوضع في صف متميز بين عباقرة العالم وعظماء الخلفاء. انتهى الآن الجزء الثاني من الدولة الأموية، وننتقل إلى الجزء الثالث، ويتضمن سيرة الوليد ابن عبد الملك وعمر ابن عبد العزيز، نموذجان فريدان متعاصران. في هذا الجزء نتحدث عن نموذجين فريدين بين الحكام المسلمين، هما الوليد بن عبد الملك وعمر بن عبد العزيز. وقد تعاصر الاثنان فترة في الحكم والسلطان، كان الأول خليفة وكان الثاني أميرا أو عاملا له على المدينة ثم على الحجاز كله. وقد تعاون الاثنان على الخير تعاونا رائعا سنورد بعد قليل النماذج منه، ولكن نذكر بكثير من الدهشة أن الثاني ملأت سيرته الآفاق وعده الكثيرون خامس الخلفاء الراشدين، أما الأول فقد تنوسي وتنوسيت أعماله التي تعد مفاخر عظيمة ك كما سنرى فيما بعد. أما صور التعاون بين الوليد وعمر بن عبد العزيز فنذكر منها: أولا، عزل الوليد عامل المدينة هشام بن إسماعيل، وكان هذا جبارا ظالما، وولى مكانه عمر بن عبد العزيز، ففرح أهل المدينة بذلك وهللوا له، وبدأت عدالة عمر تعم هذه المنطقة بعد أن غابت عنها حينا. ولكن عمر لم يقنع بما أحدث من عدالة وحسن سيرة، بل كتب للخليفة الوليد يذكر له أن الناس يتوقون إلى القصاص من هشام لسوء ما أنزل بهم من جور، فأجاز الخليفة له ذلك، وتعاون الخليفة والوالي لتحقيق الإنصاف. ثانيا، أحسن عمر بن عبد العزيز صلته بآل البيت وبخاصة بالإمام علي زين العابدين ابن الحسين، وكان الوليد يعلن سروره بهذه الصلة ويباركها. ثالثا، اتجه الاثنان إلى جوانب من الإصلاح الاجتماعي كل في نطاق سلطانه، واتسع نطاق سلطة عمر عن طريق وصاياه للخليفة التي كان الوليد يتقبلها وينفذها. رابعا، اشترك الوليد وعمر في إبداع ما يسمى العمارة الأموية. وإذا كان الوليد قد اهتم بالعاصمة دمشق، فيروى أنه كلف عمر بهدم مسجد المدينة وبنائه من جديد، فاستجاب عمر. وبينما كان مسجد الوليد بدمشق يرتفع، كان عمر يعيد بناء مسجد المدينة ويضيف له حجرات زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن اشترى هذه الحجرات من ورثة الزوجات، وجعل عمر المسجد يحيط بالروضة الشريفة حيث دفن الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه. وقد انتقل مسجد المدينة بذلك من حال إلى حال على نسق الاهتمام بالعمارة الذي برز في العهد الأموي، والذي سنتحدث عنه فيما بعد. خامسا، وفي سنة 88 من الهجرة كتب الوليد إلى عمر يأمره أن يكثر من حفر الآبار على الطرق في منطقته، وأن يهتم بتأمين السبيل، كما كتب له أن يعيد الفوارة التي كان الحجيج يشربون منها. فاستجاب عمر لكل ذلك، وازدهرت المنطقة بسببه، وسعد حجاج بيت الله. ومن أجل هذه الصور التي اتفق فيها الرجلان، جمعت الحديث عنهما في جزء واحد لما بينهما من تشابه سنشاهده خلال عرض هاتين السيرتين. ومن أهداف المكتبة الإسلامية كذلك أن نبرز سير عظماء الرجال في العالم الإسلامي، وبخاصة أولئك الذين أهملوا في الماضي. ولا شك أن من هؤلاء الوليد بن عبد الملك، الذي يستحق كل تقدير لأعماله المجيدة. الوليد بن عبد الملك من السنة 86 إلى 96 من الهجرة، تاريخ يحتاج إلى إنصاف. معلومات سريعة عن الوليد بن عبد الملك: قضى عبد الملك بن مروان على الثورات الخطيرة التي واجهها عندما تولى الخلافة، فاتجه الوليد ابنه إلى الرقي بالدولة الإسلامية في المجال الحضاري. حقق الوليد أعظم توسع عرفه العالم الإسلامي، فقد تخطى المضيق إلى الأندلس، ودفع الإسلام إلى أوروبا، كما دفع الإسلام إلى الهند والصين وما وراء النهر، وكان له في ذلك قواد يفخر بهم هذا العصر، سيأتي الحديث عنهم. وإذا كان عبد الملك قد عرب الدواوين في العراق والشام، فنقل ديوان العراق من الفارسية للعربية، وديوان الشام من اليونانية للعربية، فإن الوليد هو الذي نقل ديوان مصر من اليونانية والقبطية إلى العربية. أما إصلاحاته الاجتماعية بالنسبة للمكفوفين والمرضى والأيتام، فهي إصلاحات سنراها تستحق الإدلال والتقدير، وسنراه فيها فريدا بين أعظم الخلفاء. ولو حدثت أمثال هذه الإصلاحات الآن لكانت مفخرة لمن يقوم بها. ودوره في العمارة الأموية رائع وخطير، سنراه في الدراسة القادمة. وحبه للعدل والإنصاف وإجلاله للعلم والعلماء كان سمة واضحة لسلوكه. إن الوليد بن عبد الملك قمة بين الخلفاء والرؤساء، وهو جدير من القارئ بالاهتمام ليتعرف على خليفة عظيم يظلمه الإهمال وينصفه العدل. نشأة الوليد. ولد الوليد سنة 50 للهجرة، وتلقى الكثير من الثقافات الإسلامية، ولكن ثقافته في اللغة العربية كانت ضعيفة، فكان بسبب ذلك لحانا في أول عهده. ويروى أن أباه عبد الملك قال: أضر بالوليد حبنا له فلم نرسله للبادية. وكانت البادية مدرسة لمن أراد أن يتعلم اللغة الفصحى بعيدا عما انتشر بالمدن الإسلامية من لحن بسبب اختلاط العرب بغير العرب. ولكن أباه لم يدعه في لحنه وخطئه، بل قال له في حزم: إنه لا يلي أمر العرب إلا من يحسن كلامهم. ولهذا دخل الوليد بيتا وأخذ معه جماعة من علماء النحو، وأقام مدة يشتغل به حتى تمكن من اللغة وقضى على لحنه فيها. وقد مر بنا الجهد الكبير الذي بذله عبد الملك ليعيد وحدة العالم الإسلامي، والعناء المتصل الطويل الذي استلزم صراعا في عدة ميادين بضع سنوات. وقد استطاع عبد الملك أن يحقق أمله وأن يصل إلى غايته، وترك لابنه الوليد ملكا مستقرا هادئا متحدا. وكان الوليد خير من يتسلم هذا الملك، وأعظم من يرعى هذه الدولة، فقد كان عبد الملك رجل صراع في عهد يحتاج للصراع، وكان الوليد رجل سلم وإصلاح جاء في عهد سلم وقام بالإصلاح. ولقد بنى عبد الملك البناء شاهقا، وجاء الوليد فزينه وحسنه ونمه. إصلاحات الوليد الداخلية. إنما قام به الوليد من إصلاحات داخلية يدل دلالة واضحة على سمو روح الإسلام وعظم مبادئه وتوجيهاته، ويدل كذلك على عبقرية عظيمة لهذا الخليفة العظيم. إنها أعمال لو تمت في العصر الحديث لكانت مفخرة، فما بالك وقد تمت منذ أكثر من 13 قرنا، أي في عهد كان الظلام والجهل مطبقين على أكثر بقاع الدنيا. تعال بنا نجل دولة سريعة في إصلاحات هذا الخليفة العظيم. الأيتام والمرضى. من أعمال الوليد العظيمة أنه تعهد الأيتام وكفالهم ورتب لهم المؤدبين، كما رتب للمرضى من يخدمهم وللمكفوفين من يقودهم، ورتب لهؤلاء جميعا الأرزاق المنتظمة، ووضع المجذومين في بيت يرعاهم طبيا حتى لا يخرجوا على الناس بعاهاتهم، ورتب لهم الأرزاق الوافية، وأعطى كل مقعد خادما يهتم بأمره، وأجرى لهم الأرزاق السخية. الطرق والآبار. واهتم الوليد كذلك بالعمران، فأنشأ الطرق ومهدها، وبخاصة الطرق المؤدية للحجاز، كما حفر الآبار على طول هذه الطرق، ووظف من يعنى بهذه الآبار ويمد الناس بمائها. العمارة الأموية. يعتبر عصر الوليد بن عبد الملك عصر العمائر الرائعة، فقد أراد أن يجعل دمشق عاصمة تنافس أعظم العواصم في عهده، واتجه بهمة إلى المساجد حتى يقضي على إعجاب المسلمين ببعض الكنائس التي كانت شامخة في دمشق، وبهذا كان العمران جانبا مهما من جوانب الإصلاح التي امتدت لها يد الوليد. وقد حشد الوليد لأعمال العمران آلاف العمال الذين استقدمهم من مصر ومن مناطق الشام المختلفة ومن الهند، وبلاد فارس. ولم يعتمد فقط على العمال المسلمين، بل استعمل كثيرين من القبط فيما شيده من عمائر، حتى في تشييد مسجد الرسول صلوات الله وسلامه عليه، كما يقول ياقوت في معجم البلدان. وكانت المساجد حتى عهد الوليد تبنى على نسق المسجد الذي اشترك الرسول صلوات الله عليه في بنائه بالمدينة، وهو مسجد تبدو فيه البساطة كما وصفناه في الجزء الرابع من أجزاء هذه المكتبة. فانتقل الوليد بعمارة المساجد انتقالا واسعا حتى أصبح مسجده بدمشق أحد أعاجيب الزمان. ويمكن أن نقتطف سطورا قليلة عن هذا المسجد مما دونته عنه ودونته عنه في كتاب التربية الإسلامية. أنفق الوليد على بناء هذا المسجد خراج الدولة 7 سنين، ظل العمل يجري لإتمامه 8 أعوام، به 600 سلسلة من الذهب للقناديل. قالوا إن الإنسان لو عاش به 10 أعوام لرأى في كل يوم جديدا فيه. وقد استخدم الوليد فيه 10 ألوان، وبخاصة الألوان الذهبية، فكان المسجد كما يقولون يكاد يقطر ذهبا. وبالإضافة إلى مسجد دمشق اتجه الوليد كذلك إلى فلسطين، فبنى المسجد الأقصى بجانب مسجد قبة الصخرة الذي بناه أبوه، ويقع المسجد الأقصى في ساحة مسجد قبة الصخرة. وقد أخذ المسجد الأقصى اسمه من القرآن الكريم. واهتم الوليد بمسجد الرسول صلوات الله عليه، فأعاد بناءه على نسق الرفيع، وضم إليه بيوت زوجات الرسول كما قلنا من قبل، وأكثر فيه من الرخام والفسيفساء. واتجه الوليد كذلك للمسجد الحرام الذي يتم فيه الطواف حول الكعبة المشرفة، فقد اشترى كثيرا من الدور التي كانت تقع حول الكعبة وهدمها وضمها لهذا المسجد، وأقام جدارا يفصل المسجد عما حوله، واهتم بمظهر المسجد اهتماما كبيرا حتى يطاول المساجد في المدينة وبيت المقدس. وأرسل الوليد صفائح الذهب لتوضع على باب الكعبة لمزيد من التحسين والتجميل. النزاهة والعدالة. وكان الوليد يميل إلى العدل والقسطاس، وكان يحاسب عماله إذا ظلموا أو أخذوا شيئا بغير حق من الرعية أو من الدولة. عهد سعة. وكان عهد الوليد على العموم عهد سعة ورخاء وأمن واطمئنان، وفي ظل هذا اليسر وتلك الوحدة القوية، ثم في ظل إيمان الوليد وقوته اتسع العالم الإسلامي وامتد حتى شمل الأندلس وشمل السند وغيرهما من البقاع، على ما سيأتي إيضاحه في الجزء الخاص بالامتدادات الإسلامية في العهد الأموي. رجال الوليد. ومن أهم الرجال الذين اعتمد عليهم الوليد الحجاج قائد أبيه، وقد مر ذكره. وقد أوصى عبد الملك ابنه الوليد بالحجاج وصية تمثل مكان الحجاج في ملك بني أمية. قال عبد الملك: وانظر الحجاج فأكرمه، فإنه هو الذي وطأ لكم المنابر، وهو سيفك يا وليد ويدك على من ناوأك، فلا تسمع فيه قول أحد، وأنت إليه أحوج منه إليك. وقد كانت هذه الوصية عميقة الأثر في نفس الوليد، وجدير بها أن تكون كذلك. فقد روي عن الوليد قوله: كان عبد الملك شديد الاهتمام بالحجاج، وأنا بالحجاج أكثر اهتماما من عبد الملك. ومن الرجال الذين اعتمد عليهم الوليد كذلك عمر ابن عبد العزيز الذي ولاه المدينة 87 هجرية، ثم ضم له باقي مدن الحجاز، وسيأتي مزيد من الكلام عنه عقب هذا الحديث. ومنهم محمد بن القاسم وقتيبة بن مسلم وموسى بن نصير وسنتحدث عن هؤلاء الثلاثة عند الحديث عن الفتوحات في عهد الدولة الأموية. عمر بن عبد العزيز 99-101 من الهجرة. نحن الآن أمام صفحة رائعة من صفحات التاريخ الإسلامي، صفحة وصلت من قطع من تاريخ أبي بكر وعمر. ومن الممكن أن نقرر أن عهد عمر بن عبد العزيز كان عهدا قائما بذاته، لم يتأثر لسبب أو لآخر بالحملة التي شنها أعداء بني أمية على بني أمية. مولده ونشأته. وقد ولد عمر بن عبد العزيز بمدينة حلوان بالقرب من القاهرة في أثناء ولاية أبيه على مصر، كما جاء في تهذيب الأسماء للنووي. ويروي ابن عبد الحكم أنه ولد بالمدينة، ويتصل نسبه من جهة أمه بالخليفة الثاني عمر بن الخطاب، ولذلك ورث عنه كثيرا من الخلال الكريمة والصفات النادرة، كما أمضى سنيه الأولى مع أعمام أمه بالمدينة، فتلقى في هذا الجو العطر كثيرا من التوجيهات الرشيدة، ونبت نباتا حسنا، وكان لتربيته تلك أثر كبير فيما عرف عنه من مزايا ومحامد. ولما شب تزوج فاطمة بنت عمه عبد الملك، وكان عبد الملك يقربه ويحبه. وفي عهد الوليد كانت لعمر ولاية المدينة، ففرح عمر بذلك ليعيش في المدينة المنورة التي أحبها، والتي أمضى بها صدرا من طفولته وصباه، والتي كان بها أخواله. وقد أحسن عمر السيرة في ولايته، وجعل له من أصفيائها مجلس شورى، وفرح شعب المدينة بعمر. وقد وصفه ابن عبد الحكم آنذاك بقوله: كان يعصف عطره ويسترسل شعره ويطول إزاره ويتبختر في مشيته، وهو مع ذلك لا يعاب في بطن ولا فرج ولا حكم. وعندما كان عمر واليا على المدينة، كان علي بن الحسين في قمة مجده بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان سجادا عابدا أغزر أهل المدينة علما وأكثرهم فضلا. وقد تقرب منه عمر وعرف له قدره. وكان سعيد بن المسيب عالم المدينة وحاضرها يزور عمر، مع أن سعيدا لم تكن من عادته أن يزور دور الأمراء أو يتردد عليهم. وقد سر الوليد لمكانة واليه التي جذبت خيرة العلماء إليه. وقد جلس عمر مرة يرتل القرآن في المسجد فارتفع صوته، وكان سعيد بن المسيب يتهجد غير بعيد عنه مستغرقا في تهجده، فلم يدرك أن عمر هو الذي يقرأ القرآن. فقال سعيد لغلامه: نحر هذا القارئ عنا فقد آذانا صوته. فلم يستطع الغلام أن يقول ذلك للخليفة، واستمر عمر يقرأ. فصاح سعيد بالغلام: ويحك يا غلام، ألم أقل لك نحر هذا القارئ عنا؟ ولما سمع عمر صوت الشيخ أخذ نعاله وأسرع بالبعد عن العالم الكبير. ولحسن سيرة عمر في المدينة، ضم له الوليد ولاية مكة أيضا، كما ذكرنا ذلك عند حديث عن الوليد. لم يسعى للخلافة. وعمر من الخلفاء القلائل الذين سعت لهم الخلافة دون أن يسعوا إليها أو يحاولوا الحصول عليها، بل إنه كان حريصا على إبعادها عن نفسه، ويرى فيها امتحانا قاسيا يثقل عليه حمله. ولكن سليمان ابن عبد الملك الذي تولى الخلافة بعد الوليد كان يظهر إعجابه بعمر ويراه أكفأ بني قومه. فلما مرض سليمان استشار وزيره رجاء ابن حيوه في من يعهد له بالخلافة، وسأل رأيه في عمر بن عبد العزيز، فأثنى رجاء على عمر وحسن لسليمان أن يعهد إليه، وأدرك عمر بفطنته اتجاه سليمان إليه فخلى برجاء وقال له: يا رجاء، إنني أرى أمير المؤمنين في الموت ولا أحسبه إلا سيعين خلفه، وأناشدك الله إن ذكرني بشيء من ذلك إلا صددته عني، وإن لم يذكر ألا تذكرني له في شيء من ذلك. وأراد رجاء أن يصرف عمر بن عبد العزيز عن الحديث في ذلك الموضوع فقال له: لقد ذهب ظنك مذهبا ما كنت أحسبك تذهب، أتظن بني عبد الملك يدخلونك في أمورهم؟ وهكذا خدع عمر فسكت ولم يفتح بعد ذلك هذا الموضوع، ولكن الأمر كان قد دبر على نحو الاتفاق الذي تم بين سليمان وبين رجاء، فإن سليمان عهد لعمر بن عبد العزيز وجعل من بعده يزيد بن عبد الملك، وكتب بذلك عهدا وأعطاه لرجاء. وطلب سليمان من بني أمية ومن قادة الجند أن يبايعوا لمن ارتضاه الخليفة لهم، فبايعوا، ومات سليمان بعد ذلك. فكتم رجاء خبر وفاته وجمع وجوه الناس وطلب منهم تكرار البيعة ففعلوا. ثم نعى رجاء لهم سليمان وفض الكتاب وأعلن أن عمر هو الخليفة الجديد، فاسترجع عمر حين ذلك وقال: والله إن هذا الأمر ما سألته قط في سر ولا علانية. ثم صعد المنبر وانطلق يقول: أيها الناس، إني قد ابتلت بهذا الأمر من غير رأي كان مني فيه، ولا طلبة لي ولا مشورة من المسلمين، وإني قد خلعت ما في أعناقكم من بيعتي، فاختاروا لأنفسكم. وأخذ عمر ينزل من فوق المنبر، ولكن الناس صاحوا به: قد اخترناك، وأقبلوا عليه وبايعوه. انتهى الشريط الثالث من كتاب الدولة الأموية، وله بقية على الشريط الرابع.